إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن درس اليوم كان من المفروض أن يلقيه على مسامعنا الشيخ نعيم قديد حفظه الله، ولكنه اعتذر وعذره مقبول، وكان مما أخذته على نفسي أن أسد الفراغ عند غياب أي شيخ من المشايخ حتى نفوت الفرصة على الشيطان ولا نفوت الفرصة على أنفسنا في ذكر رب العالمين. عسى الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكرنا رب العالمين في ملأ الملائكة الكرام. فأما الأسماء الحسنى المعدة لهذه الحصة هي على التوالي: الحكم والحكيم والحاكم والوكيل والكفيل. فأما الحكم فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما، فغير الله محكوم، غير الله محكوم عليه وليس حكما، وغير الله حكمه فيه جور وفيه ظلم وفيه نقص وفيه عيب، والله عز وجل هو الحكم. ومن السنة لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد عن يزيد بن هانئ أو عن هانئ بن يزيد الحارثي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت مسلم وشريح عبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. والشاهد من الحديث: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومعنى الحكم هو الذي يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وأما الحاكم فورد في كتاب رب العالمين في 5 مواضع، منها في سورة الأعراف، قال الله تبارك وتعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، على صيغة الجمع، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، هذا قول المؤمنين للكافرين، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، هو الذي ينصر أهل الحق ويعاقب أهل الباطل. لذلك قال بعضهم لبعض وتواصوا بالصبر: فإن عاقبة الصبر حميدة، وإن أحكم الحاكمين لا يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي موضع آخر في سورة يونس قال الله تبارك وتعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي موضع آخر في سورة هود قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله عز وجل خير الحاكمين وأحسن الحاكمين وأحكم الحاكمين. ذكر صاحب كتاب المنهج الأسمى أو النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لصاحبه حمود النجدي، وهو من طلبة العلم الكويتيين، وقد أثنى الشيخ صالح آل الشيخ على هذا الكتاب في مقدمته أو بعد سؤال طرح عليه في شرحه للعقيدة الطحاوية، وقال: هذا أفضل كتاب ألف في هذا الزمان. ثم ثنى بما جمعه الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله. ذكر صاحب الكتاب وعزى في كتابه إلى القرطبي صاحب الجامع في المجلد 7، قال: الحكم أبلغ من الحاكم، قال: الحكم أبلغ من الحاكم، إذ لا يستحق التسمية بالحكم إلا من يحكم بالحق. الذي يحكم بالحق هو الحكم، لأنها صفة تعظيم ومدح، والحاكم جارية على الفعل بمعنى الحكم، يحكم، فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق، فلذا يسمى السلطان حاكم، قد يحكم بالحق قد يحكم بالباطل فهو حاكم. الله عز وجل خير الحاكمين وأحسن الحاكمين وأحكم الحاكمين، وهو الحكم جل وعلا. ومن أسماء الله الحكيم ورد في القرآن الكريم 94 مرة، ورد في القرآن الكريم 94 مرة، ورد بالإضافة في أغلبها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وغيرها من الآيات في كتاب رب العالمين. الحكيم قيل مشتق من الحكم، اشتق الحكيم من الحكم، والحكم في اللغة هو المنع. قال الشاعر العربي: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب، امنعوا المنع. وسمي لزام الدابة بالحكمة لأنه يمنعها من الجماح، الحكمة التي توضع في فم الدابة تمنعها من السير ويرحيها صاحبها لها حتى يتسن لها ذلك. وقيل مشتق من الحكمة، وهي إصابة الأقوال أو إصابة السداد في الأقوال والأفعال. فالله عز وجل حكيم بمعنى أنه يمنع الظلم بين المتخاصمين ويمنع الفساد عن عباده، وهو حكيم، أقواله سديدة، أفعاله حميدة، أخباره صادقة، أحكامه عادلة. فالحكمة وضع الشيء في محله وفي موضعه اللائق به، وضع الأمور في أماكنها المناسبة وأماكنها اللائقة بها، هذه هي الحكمة. حكمة رب العالمين من صفاته وهو الحكيم. فالله تبارك وتعالى حكم، حاكم، حكيم، ومحكم. الله عز وجل محكم، ليس من أسمائه لا من صفاته، أنه محكم. والمحكم هو المتقن للصنعة، أحسن التقدير وأتقن التدبير، صنع الله الذي أتقن كل شيء. حكم يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. حاكم إليه ترجع الأمور ويسلم له في حكمه، إليه الحكم أو له الحكم وإليه ترجعون. حكيم أقواله سديدة وأفعاله حميدة، وكل ما يفعله لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وهو محكم، أتقن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعته. هذا فيما يتعلق بمعاني هذا الاسم الكريم، وهو اسم الله عز وجل الحكيم. العنصر الآخر، أثر هذا الاسم على العبد، أو كيف يتعبد الإنسان ربه بهذا الاسم، والآخر تكون عقدية وعملية، تكون عقدية وعملية. فأما الآثار العقدية، أن يعتقد العبد أن حكم الله الكوني قد انفرد به سبحانه وحده، لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله كونا وشرعا، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. يعتقد العبد المؤمن أن الله عز وجل انفرد بحكمه في الكون، فقضاؤه على الخليقة جاري، وأقداره نافذة لا يستطيع أحد ردها. ما كتبه الله وما قضاه الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. الأولى متصلة والثانية منفصلة. ما قضى الله كائن لا محالة، متصلة، والشقي الجهول من لا محالة، منفصلة. وقد انحرف في هذا طوائف، لم يعتقدوا أن الله عز وجل منفرد بحكمه الكوني، ولم يتعبدوا لله عز وجل بهذا الاسم، كالملاحدة الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. الفلاسفة والدهريون وعباد الطبيعة طبائعيون يقولون الطبيعة هي التي تفعل، وهي التي يعني فعلت كذا وفعلت كذا، ولا يرجعون الأمر إلى الله. يعني هؤلاء لم يعبدوا الله ولم يعظموا الله حق تعظيمه، وانحرفوا يعني في هذا الباب، ونسبوا الأفعال لغير الله، وأشركوا بالله في ربوبيته، وكفروا بالله. ومنهم الرافضة الشيعة الذين جعلوا لأئمتهم تصرفا في الكون وأنهم يدبرون الأمر استقلالا دون الرجوع إلى الله. هذا من أشد الكفر بالله رب العالمين، كما ذكره خمينيهم في كتابه الحكومة الإسلامية، قال إن لأئمتنا سلطة تكوينية على جميع ذرات الكون، فما ترك لله شيئا، بل جعل لأئمتهم تصرفا في جميع ذرات الكون وما ترك لله شيئا. وكما يعتقده الصوفية كذلك، حيث أشركوا بالله في الربوبية وسلبوا الله عز وجل حكمه الكوني ولم يتعبدوا لله بهذا الاسم، وزعموا أن لهم أوتادا وأقطابا من الأموات يدبرون الأمر مع الله، يدبرون أمور الكون، ولهم في ذلك قصص وأساطير وخرافات ومنابات يعتمدون عليها، ومرجع القوم إلى هذا، يأخذون دينهم عن الخرافات والأساطير والقصص ونحو ذلك مما هو مخالف للكتاب والسنة. ومما ذكروه واستفاض عندهم قصة نسبوها إلى عبد القادر الجيلاني، ويعدونه من الأقطاب الذين يسيرون الكون، يقولون أنه كان له من مريديه من هو من المقربين إليه، فتأخر يوما عن مجلسه فسأل عنه، فقالوا قد مات أحد أبنائه، فذهب إليه وأنبه كيف لم تعلمني بذلك، ثم قال لعل الأمر لم ينقض بعد، ثم لحق بملك الموت وقد حمل الأرواح التي قبضها في ذنبه. ملك الموت يحمل، هذا هم الذين ذكروا، هذه اعتقاداتهم، وملك الموت يحمل الأرواح التي قبضها في زنبيل وقد صعد بها. فأدركه عبد القادر الجيلاني كما يقولون، فضرب الزنبيل من يده فرجعت الأرواح كل روح إلى جسدها، ففرح المريد بصنع شيخه، وما زاد الطين بله وما زاد في الكفر أن ملك الموت عرج إلى رب العالمين فقال إن عبدك عبد القادر لحقني وفعل وفعل. فذكروا أن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال ما دام يعني أخذ منك هذه الأرواح قبل أن تصل إلينا كان أفضل، أفضل من أن يصل إلينا إلى العرش. أو كما قالوا، هل يعني ترون أن في الدنيا كفر أشد من هذا؟ هذا يفتخرون به هؤلاء القوم، يرون أن لأئمتهم أو لمشايخهم قدرة في الإحياء والإماتة. لذلك لا تتعجبوا أن المشايخ يذكرون أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من وجوه، منها أنهم أشركوا بالله في الربوبية في الأفعال التي لا تليق إلا بالله رب العالمين، حتى الإحياء والإماتة ما تركوا شيئا يليق بالله إلا وجعلوه لمشايخهم وأئمتهم. إن الحكم إلا لله، أن يدبر الأمر ويفعل ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه وأكرمهم عليه، دعا على صناديق قريش ممن آذوا الله ورسوله، دعا عليهم وقال اللهم لعنهم، اللهم لعن فلان الحارث بن هشام وأبا جهل وفلان، فسمى منهم أقواما، فنزل قول رب العالمين ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقد تاب الله على بعضهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فكيف يقول هؤلاء أن لنا من الأمر شيء؟ كذب فجرى مشركون شركوا بالله رب العالمين. مما يعتقده العبد أن الله عز وجل منفرد بالحكم الشرعي فله حق التشريع وحده لا شريك له، فلا أحد يشرع معه، فالحكم لله رب العالمين. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول رب العالمين تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، عليه هو ربي، عليه توكلت وإليه أنيب. فالحكم إلى الله، التشريع والعبادات مردها إلى الله، كل عبادة لم يأتي ذكرها في القرآن الكريم ولا في السنة فلا تعبدوها، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. تشريع لله وحده، تشريع في المعاملات، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. إن حرم في التعبد لله بهذا الاسم طوائف، منهم العلمانيون أفراح الملاحدة الذين شرعوا وسنوا من القوانين المخالفة لكتاب رب العالمين، فمن زعم منهم أنها أفضل من شرع الله أو أنها مساوية لشرع الله أو أنه يجوز الحكم بها كالحكم بكتاب الله وقاله ما سواء، هذا لا نصيب له في الإسلام، كذا ما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في فتاويه وعليه أهل العلم. فلا يكون له حظ في الإسلام إذا اقترن بالتشريع استحلال ذلك أو جحود الحكم بكتاب الله أو المعاندة، كان معاندا معارضا شرع رب العالمين. وانحرف فيه كذلك الصوفية الذين رجعوا في تشريع العبادات إلى مشايخه، فترى لهم أورادا وأذكارا وأصناف من العبادات ليس فيها آثار من علم، لا يرجعون فيها إلى ذكر رب، لا يرجعون فيها إلى ما شرعه رب العالمين. تجد طائفة من الصوفية قالوا لهم الرحمانية يذكرون الله باسم الرحمن، يذكرون يستعملون السبحة ويذكرون الرحمن. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال فاذكروه بها، يدعى بأسمائه الحسنى. وهؤلاء كل طائفة لهم اسم يزعمون أن له قدام من الجن، من استعمل الاسم بطرق خاصة في كتبه بوظائف خاصة بأعداد معينة وبطهارة معينة وخلوة معينة نزلت عليه هذه الرواحين وهي شياطين تتنزل عليه فتخدمه، ويقولون قدام الأسماء الحسنى. وكل من ترك كتاب الله ابتلاه الله بالضلال، ومن يعش عن ذكر الرحمة نقيض له شيطانا فهو له قرين. المعرض عن كتاب رب العالمين متبع للشياطين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا كتاب الله فاتبعوا ما جاء فيه الشياطين، كتب السحر والكفر والزندقة، جزاء لهم. كل من ترك كتاب السنة هذا جزاء، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن آثار التعبد لله باسمه الحكيم اعتقاد أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في أفعاله وفي مخلوقاته وفي مصنوعاته تبارك وتعالى، فكل ما يفعله الله لحكمة يعلمها وقد نجهلها، فينبغي التسليم لله فيما يفعل، لأنك تعلم أنه حكيم، تقول أن الله حكيم فتثبت لله الحكمة، فأفعاله في خالقته وأفعاله في تدبير كونه وتصريف مخلوقاته لحكمة أرادها، الحكمة الكونية، إثبات الحكمة الكونية لله عز وجل، واعتقاد أن أفعال الله جميعها لحكمة أرادها. وهذا الباب قل من يسلم من الضلال فيه. ونذكر قول ابن القيم رحمه الله في هذا، يقول ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظن بالله ظن السوء فيما يختص به، أي فيما فعله الله به وفيما يفعله بغيره. قال: ولا يسلم من هذا إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فتش نفسك، هل أنت ناج من هذا؟ من الناس من إذا رأى في نفسه أنه سلك طريق العلم ولم ينل منه مبتغى، ظن أن هذا إجحاف في حقه، هو في نفسه يعتقد هذا أنه ما ينبغي أن يكون عالما جهلا، فيظن بالله ظن السوء. والله أعطاك الله عز وجل على قدر قيمته. من الناس من يصاب بمرض فيظن بالله ظن السوء، قل والله أنا ما أستحق كل هذا ولم أفعل شيئا، ولا يرى لله حكمة في فعله، ينبغي أن تسلم لله. منهم من يرى غيره، يرى أهل الصلاح في الفقر والفاقة والأمراض، ويرى أهل المعاصي والفجور يتقلبون في النعم فيعترض على ربه، يقول ينبغي أن يكون حال هؤلاء في الفقر والفاقة والمجاعة لأنهم كفار، وينبغي أن يكون هؤلاء أهل الإيمان في رغد العيش وفي سعته ولهم من المال والأولاد، فيعترض على حكمة الله عز وجل في أفعاله. هذا ما أثبت لله حكمة، وما أثبت لله الحكمة الكونية في أفعاله التي يفعلها، وهذا ظن السوء بالله. كذلك من ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله ظن السوء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن التعبد لله عز وجل بهذا الاسم إثبات أو اعتقاد الحكمة فيما أمر الله به شرعا، الحكمة الشرعية فيما قضاه الله شرعا في العبادات التي شرعها الله، كل عبادة شرعها الله إلا ولحكمة علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. عبادة الصلاة، عبادة الصوم، عبادة الزكاة، عبادة الحج، كل ما شرعه الله لحكمة أرادها، ما أحله الله لحكمة يعلمها، وما حرمه الله لحكمة قد نعلمها وقد نجهلها. يسلم العبد لربه فيما حكم به شرعا فله الحكم وإليه ترجعون. ومن آثار التعبد بهذا الاسم عمليا أي عقديا، يعني ذكرنا أربعة أمور. عمليا كيف تتعبد لله عز وجل باسمه الحكيم وباسمه الحاكم والحكم؟ أولا، إذا استرعاك الله رعية عليك أن تدين لله بالحاكمية وأن تحكم بكتاب الله، أن تحكم بكتاب الله فيما استرعاك الله عليه، فيما استرعاك الله من رعية، أن تحكم بكتاب الله على نفسك في تصرفاتك في بيتك ومع أهلك ومع أولادك. تدين لله هو الحاكم، ومرد الأمور مرجعها إليه، وحكمه فينا نافذ، وحكمه تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يكون. وهذا الذي فرق فيه دعاة الحاكمية، يذكرون الحكم بكتاب الله والحكم بما أنزل الله، ولا تتوجه أنظارهم إلا إلى السلاطين والولاة. قال كل البلاء بسببه، أنهم لا يحكمون بكتاب الله. انظر إلى نفسك، هل أنت ممن حكم كتاب الله على نفسه؟ انظر، انظر إلى هؤلاء، أغلبهم لا يحكمون كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، فتراهم قد تشبهوا بالكفرة والمشركين، وترى آثار السنة لا تظهر عليهم، ولا ترى تعظيما لله في قلوبهم، ولا تعظيما لدينه ولا لشرعه. كل ما ذكرت سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا من القشور، وهذا يعني من المستحبات، وفرقوا في تحكيم الله عز وجل وفي التعبد لله باسمه الحاكم والحكم في أنفسهم وفي أهله في ضرره وفي نسائه. الواجب على العبد إذا استرعاه الله رعية أن يحكم فيهم بكتاب الله. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الأمر الثاني، الواجب على العبد عند الخلاف أن يرد النزاع إلى حكم الله. قال الله عز وجل: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى رب العالمين. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والواجب على من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله أن يرضى بذلك تحقيقا باسم الله الحاكم والحكم. من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليرضى. وهذه صفات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما أهل النفاق، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأمر الرابع الواجب على المؤمن تحقيقا وتعبدا لله باسمه الحاكم والحكم أن يرضى بحكم الله، الرضا بحكم الله بما حكم، بما حكم كونا وبما حكم شرعا، أن ترضى بما حكم كونا بما وقع، الرضا بقضاء الله، تعلم أن الذي وقع وقع بقضاء الله وبقدره. أحيانا الإنسان يتذجر إذا رأى كثرة المعاصي وكثرة الفسوق كثرة الفجور يتذجر، ولكن عليك أن تعلم أن هذا بقدر الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على قلب رجل واحد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فبذلك يعلم العبد هذا حكم الله، حكم الله الكوني، وعليك أن تسعى بشرع الله ولا ترضى بالمقضي إذا كان شرا وتدفعه بشرع الله. أما الرضا بفعل الله بقضاء الله هذا الذي ينبغي أن يكون. فرق بين القضاء والمقضي، القضاء فعل الله، فعل الله ترضى به في جميع الأحوال. المقضي إذا كان خيرا النفس ترضى به، إذا كان شرا يدفعه العبد ولا يرضى به، لا يرضى بالجهل يدفعه بالعلم، لا يرضى بالجوع يدفعه بالغذاء، لا يرضى بالمرض يدفعه بالتداوي، هذا من شرع الله. أما أن يعترض على حكم الله الكوني أبدا، ما رضي، ما رضي باسم الله الحكيم ولا باسمه الحاكم والحكيم. الرضا بحكم الله الشرعي، الرضا بأحكام الله الشرعية. إذا وقعت في خصام أو وقع شجار بينك وبين أحد إخوانك وتحاكمت إلى رجل من علماء المسلمين وحكم عليك، إذا حكم لك ترضى، إذا حكم عليك ينبغي أن ترضى، ترضى بحكم الله تحقيقا لعبودية الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا فيما يتعلق بالأسماء الثلاثة الحكم والحكيم والحاكم. قلنا أن الحكم تراجعوا يا إخواننا، الحكم هو الذي يحكم ما يريد، نعم، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى، الحكم. الحاكم هو الذي يسلم له في حكمه وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. والحكيم هو ذو الحكمة، أقواله سديدة وأفعاله حميدة وأخباره صادقة أحكامه عادلة سبحانه وتعالى. والمحكم هو المتقن الذي أحسن كل شيء وأتقن تدبير كل شيء سبحانه وتعالى. وأما فيما يتعلق باسم الله الوكيل، الوكيل والكفيل، فأما الوكيل فذكر في كتاب رب العالمين 14 مرة الوكيل. قال الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء وكيل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل هو الوكيل. الوكيل مشتق من وكل، يوكل وكالته. فالعبد وكل ربه ثقة بكفايته، لتمام ثقته وقوة يقينه بكفاية الله عز وجل له، فوض إليه أموره، ولعجزه وفقره عن إدراك مصالحه، فجعل الله عز وجل وكيلا. والوكيل هو القيم القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على حوائجها. وقال قول الله عز وجل: وكفلها زكريا. والوكيل والكفيل يشتركان في المعنى. الكفيل كفيل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يكفله يقوم على حوائجه، يقوم على حوائجه. فالله عز وجل هو القائم على كل نفس بما كسبت. ومن معاني الوكيل الكافي، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. يكفي عبده ما أهمه من أمور الدنيا وأمور الآخرة. ومن اعتقد كفاية الله عز وجل كفاه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو كادته السماوات والأراضين وهو متيقن بكفاية رب العالمين لجعل الله له من كيدهن مخرجا، ولجعل الله له من كل ضيق فرجا. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. من معاني الوكيل الكفيل، وهو المتكفل بأرزاق الخليقة. تكفل الله بأرزاق الخليقة وبحوائجها وبتدبير شؤونها. ومن معاني الوكيل المستقل بأمر الموكول إليه، استقل بذلك. فقولك وكلت فلانا، إذا قيل لك هل وكلت غيره؟ قال لا، وكلت فلانا، استقل بالوكالة. فالمستقل بتدبير شؤون الخلائق وقضاء حوائجهم هو الله تبارك وتعالى. استقل بهداية القلوب، ولا أحد يستطيع أن يهدي عبدا ضل. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. هدايته بعلم، لعلمه تبارك وتعالى بمحال الهداية وبمحال الضلال. من يصلح أن يهدى، ومن لا يصلح أن يكون محلا للهداية. استقل الله عز وجل برزق الخليقة بأرزاقه، فلا أحد يملك معه شيئا. فرزق الخلائق أجمعين على رب العالمين، تكفل به، تكفل بجميع المخلوقات وبأرزاقها. وهذا يرد قول الملاحدة: ومن كان على شاكلتهم، ومن كان من أذنابهم، من المستغربين والمستشرقين والعلمانيين، ممن يحذرون من الانفجار السكاني خشية المجاعات والفقر، أهل الإسلام في أمان من هذا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تكفل الله بأرزاق الخلائق أجمعين، وما جعل الأرض محلا لهم وتضيق به كما يزعمون، يحدث انفجار تتضيق الأرض بما رحبت عن أهلها. هذه تحليلاته، لأنهم بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالوكيل معاشر الإخوان له أربع معاني التي سبق ذكرها. هو الكافي سبحانه وتعالى، وهو القيم القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الكفيل تكفل بأرزاق الخلائق وبحوائجها، وهو المستقيم وحده لا شريك له بأمر الخلائق أجمعين. والوكيل معناه الكافي والكفيل، وهو عام وخاص، عام لجميع الخلائق أجمعين، لقول الله تبارك وتعالى: وهو على كل شيء وكيل، ولقول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء وكيل. الوكيل من أسماء الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء وكيل. وكالة عامة على جميع المخلوقات، وليست كوكالة المخلوق. وهذا كلام رصين متين ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قال رحمه الله: وكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة ينوب بعضهم عن بعض، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تعالى فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا في تدبيره نقصا وعيبا سبحانه وتعالى. هذه الوكالة العامة لجميع المخلوقات، أما الخاصة فهي لخاصة عباده المؤمنين، يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا قول أهل الإيمان، وهذا خاص بهم وليس عاما كقوله تبارك وتعالى: وهو على كل شيء وكيل. الكفيل من أسماء الله تبارك وتعالى، وورد مرة واحدة في القرآن الكريم، مرة واحدة في قوله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والكفيل المتكفل بأرزاق الخلائق أجمعين، والرزق رزق عام ورزق خاص. فأما الرزق العام ما يقوم به البدن من طعام ونحوه، وما من دابة إلا على الله رزقها. وأما الرزق الخاص ما يصلح به القلب من العلم النافع والعمل الصالح. فالعبد يدعو ربه يقول: اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا. هذا رزق، هذا رزق خاص. الله عز وجل تكفل بالأرزاق الخاصة وبالأرزاق العامة لجميع عباده. آثار هذا الاسم على العبد، أو كيف يتعبد العبد ربه بهذا الاسم؟ أولا الآثار الاعتقادية، أن يعتقد أن الله عز وجل هو الوكيل وحده، هو الوكيل وحده لا شريك له. انفرد ب
صفة الوكالة التي لا يشاركه فيها غيره. واشتراك الصفات بين الخالق والمخلوق وارد. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول الشيخ صالح الشيخ في شرحه للطحاوية: الاشتراك في ماذا؟ في معنى الصفة، معنى السمع والبصر، معنى الوكالة في اللغة. هذا موضع الاشتراك بين الخالق والمخلوق في معنى الصفة. الاختلاف في ماذا؟ أن يجيب في كيفية الصفة الأمر الثاني، في حقيقتها أو في كمالها، كمالها لله ونقصانها للمخلوق. الاختلاف في أمرين، في كيفيتها وفي حقيقتها وكلها، والاشتراك في معناها. فأما المعنى ففيه الاشتراك بين الخالق والمخلوق، وما ظل من ظل إلا لظنهم أن الاشتراك في معاني الصفات يقتضي الاشتراك في الذوات. وأهل السنة يقولون: لا يلزم من التماثل في الصفات التماثل في الذوات. وهذه من القواعد في باب الأسماء والصفات: لا يلزم من التماثل في الصفات التماثل في الذوات. تقول يد النملة ويد الفيل، اليد معلومة المعنى، هل يد النملة كيد الفيل؟ أبدا. إذن فالتماثل لا يلزم، التماثل في الذوات لا يلزم من التماثل في الصفات. تعتقد أن الله عز وجل هو الوكيل وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بوكيل. قال الله عز وجل: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بحفيظ ولا شهيد ولا رقيب. النبي صلى الله عليه وسلم نذير، والله عز وجل وكيل. انفرد الله تبارك وتعالى بها. من الآثار الاعتقادية كذلك أن يعتقد العبد أن توحيد الله عز وجل لا يكون إلا بالتوكل عليه وحده لا شريك له. فالتوكل على الله من التعبد باسمه الوكيل، تتوكل على الله. ومن آثار أن هذا الاسم أن تتوكل على الله تبارك وتعالى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل متعلق بتوحيد الألوهية، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكل عليه. وقال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، على الوكيل وهو الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على الميت لأنه ليس بحي، ولا تتوكل على الحي الذي يموت. لم يبقى إلا توكلك على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. ومن آثار هذا الاسم العقدية اعتقاد أن الله عز وجل حسبه وكافيه، حسب العبد وكافيه. فحسبك الله وكافيك الله عن كل ما أهمك، فإن تولوا فقل: حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اعتقاد أن الحسب لله وحده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قد يقول قائل أن حسب النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه من المؤمنين، حسبه الله وحسبه من اتبعه من المؤمنين لهذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا المعنى خطأ. العطف على الكاف ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فمعنى الآية يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فالحسب لله وحده لا شريك له. والحسيب يعني كالوكيل يتوكل عليه سبحانه، والحسب بيده وحده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من آثار أو الآثار العملية لهذا الاسم على العبد الدعاء به. روى أبو داود في سننه وحسنه الألباني حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروه: اللهم رحمتك، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نعم تفضل، من أراد الخروج فليخرج بدون استثناء. دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تعبد لله بدعائه، توكل عليه واللجوء إليه، تفويض الأمور إليه وحده لا شريك له، واعتقاد حسبه وكفايته لعبده، فيلجأ العبد إلى ربه في جميع شؤونه. من الآثار التعبدية لهذا الاسم التوكل عليه والاعتماد عليه، وبذل الأسباب في جلب ما ينفع العبد ودفع ما يضره، وهو حقيقة التوكل على الله، اعتماد القلب على الله مع اعتقاد كفايته وتمام الثقة به سبحانه، مع بذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ففيه تعلق القلب بالله من جهة، هذا تعبد القلب، وفيه بذل الأسباب من جهة، بذل الأسباب من الجهة الأخرى، والأسباب المأذون فيها شرعا التي أذن الله فيها، اجتناب الأسباب المحرمة ولا يركن إليها مع عدم الركون إليها. فالتعلق بمسبب الأسباب وبرب الأرباب مع بذلها، عدم الركون إليها وعدم العجز عنها ابتداء، قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، توكل على الله، ولا تعجزن، لا تعجز عن بذل الأسباب، ولا تعجزن. وعدم الركون إليها ينجي العبد يعني من التعلق بها، بل يبقى قلبه متعلق بالكفيل المتكفل سبحانه وتعالى بقضاء حوائج عباده، المتكفل سبحانه وتعالى بنصرهم وبرزقهم. من الآثار العملية لهذا الاسم أن ترضى بالله كفيلا، أن ترضى به، وأن من رضي بالله كفيلا ساق له الله عز وجل الخير، وهو ما نختم به هذا لهذا الباب. حديث رواه البخاري بصحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل رجلا أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. يعني تأملوا، كفى بالله شهيدا، رضي بالله شهيدا، ورضي بالله كفيلا، فقال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج مكانها أي أغلق عليها وأحكم الإغلاق حتى ترمى في البحر ولا تضيع الأمانة، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، ثم سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له أي مالا فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت، يعني أتاه ب1000 دينار أخرى ظنا منه أنها لا تصل إليه، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرتك أني لم أجد مركبا، أخبره بالسبب، ما قال بعثت الخشبة. هو فعل ذلك حتى تبرأ ذمته أمام الله، الدين الذي تأخذه يا عبد الله تعلق به حق الخالق تبارك وتعالى في كونه علم أو شهد المجلس الذي أخذت فيه المال وأنت عازم على رده أو على الخيانة في موضع الائتمان، هذا حق الله وحق العبد في إرجاع ماله إليه، فهو فعل ذلك طلبا لبراءة الذمة أمام الله، لذلك قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة، لأن كتب صحيفة كتب فيها من فلان إلى فلان، كتب فيها بيان أن هذا المال لفلان، قال: قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. ففيه أن من رضي بالله كفيلا كان الله في ظنه كما ظن كما اعتقد كفاية الله له في إيصال حق الناس إلى أهله كفاه الله ذلك. بعض الناس اليوم استدين الأموال ثم لا يوفق لردها بسبب عدم الصدق مع الله، ليس صادقا مع الله، لو كان صادقا لأدى الله عنه، لو كان صادق ودع الله وقال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، دع الله عز وجل أن يرفع عنه الذلة التي تكون على وجهه المستدين، لوجد الله عند ظنه، ولو صدق الله لكان خيرا له. الصدق مع الله من جاءت يكون العبد صادق مع الله، تعبد الله عز وجل على جهة الظن، على جهة الظن الحسن، على جهة اليقين تحسن الظن بالله تبارك وتعالى وتستيقن أن الله تبارك وتعالى لن يضيعك. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى يضيعه في رزقه وقد أهمه أمر الدنيا هذا من سوء الظن بالله. الله عز وجل يرزق الوحش، يرزق الطير، يرزق الأفاعي، يرزق الذئاب، يرزق العفوش الدواب، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على 4، فكيف لا يرزقك يا عبد الله وأنت ممن هو مثبت له منيب يعبده يرجو رحمته ويخاف عذابه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وأن يتجاوز عنا زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: يكون حكم الله كوني ويكون شرعي، ما الفرق بين الحكمين؟ الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي كالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فحكم الله الكوني يلزم منه الوقوع لا محالة، هذا الأمر الأول، ولا يلزم أن الله يحبه. احفظ أمران: الوقوع والمحبة. والوقوع والمحبة ضابطين في حكم الله الكوني والشرع. حكم الله الكوني يلزم منه الوقوع، ما قضاه الله كونا كائن لا محال، ولا يلزم منه المحبة كخلق الشياطين والشرور والشرك والمعاصي. لا يلزم أن الله يحبه، ولكن الله قضاه وحكم به، هذا حكم الله الكوني. حكم الله الشرعي العكس، يلزم منه المحبة ولا يلزم منه الوقوع. حكم الله الشرعي يحبه الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وسيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يحب الله أن يعبد وأن يشكر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى من عباده الشكر العبادة، يرضى سبحانه وتعالى أن يكون كلهم عابدين خاضعين له وأن يدخلوا الجنة. ولا يلزم منه الوقوع، لا يلزم من هذا أن يقع، قد يقع وقد لا يقع. بهذا يزول على العبد إشكالات المتكلمين، التفريق بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي وحكم الله الكوني وحكم الله الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم. قال: هل يصح هذا القول؟ هو في الحقيقة يعني الأسئلة المفروض تطرح على غيري، ولكن أجيب بمن أعلم. نتكل على الله وعليك، ونتكل على الله ثم عليك. التوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية. فيه توجيه فقط بالنسبة للأسئلة. الإنسان كنت تكلمنا على الصفة، لو كان مثلا هو يعلم أن التوكل، هذا السؤال في توكلت على الله ثم عليك، لو كان صادق، ونحن لا نتهم أحدا، ولكن ييسر على الملقي وعلى المحاضر الخير ويفتح باب تاع خير. يقول مثلا: قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز فيه التشريك ولو بأداة العطف ثم. يقول قرأت هذا، فيسهل على من يلقي، يسهل عليه الجواب، فيكون سؤاله لمن؟ سؤاله فيه تسهيل. هذا مع أن يستعمل مع جميع المشايخ، خاصة طلبة العلم الصغار أمثالي، حتى يكون الخير عام. أما أن يطرح السؤال والسائل يعلم الإجابة ثم يستدرك بالنصيحة ثم يقع، يكثر الكلام، ولو اختصره لكان فيه الخير، الصدق فيه الخير. قوله: هل يصح هذا القول نتكل على الله وعليك؟ لا يجوز، لا يجوز التشريك. تشريك العبد بالله عز وجل يعني في العبادات ما شاء الله وشركه، لا في ما يتعلق بفعل الله الكوني ولا في العبادات. توكلت على الله وعليك، أو أخاف الله وأخافك، أحب الله وأحبك، أدعو الله وأدعوك، لا يجوز التشريك. وهو التشريك لا تجوز بين الله وبين خلقه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لله ندا؟ ولا شك أن للمخلوق مشيئة. التوكل عبادة قلبية، العبادة القلبية لا يصح فيها التشريك لا بواو العطف ولا بثم. فلا تقول توكلت على الله وعليك، ولا توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا يصح فيها التشريك. والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ما معنى توحيد الحاكمية؟ أنا أتكلمت قلت الحاكمية، ما قلت توحيد الحاكمية، أنت فاهم. توحيد الحاكمية قسم رابع عند الحركيين ومن نحى نحوه، ولا يصح أن يضاف إلى التوحيد قسم رابع بعد الأقسام الثلاث التي استقرأها أهل العلم وتواترت عندهم. وقوله التوحيد الحاكمية لا يخرج عن الربوبية أو الإلهية والأسماء والصفات. فالحاكم هو الله رب العالمين لأنه يحكم حكما كونيا، والحاكم هو الله رب العالمين حكما شرعيا تعلق ذلك بالألوهية، وبالأسماء والصفات فهو حكم حاكم حكيم، فتعلق توحيد الحكيم الأقسام الثلاث ولا خروج له عنها، فلا يفرد بقسم خاص. ولو فتحنا هذا الباب لمن سد هذا الباب، ويأتي آخر ويقول يعني توحيد الرازقية، ويأتي آخر يقول توحيد الخالقية، ويأتي آخر. هي ثلاث أقسام، ومرجع كل يعني كل الأسماء الحسنى والصفات الأولى يعني إلى هذه الأقسام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، يعني التسجيل نحن لا نسمح به، فمن سجل شيئا فليمحو، بارك الله فيكم. أما القرص يعني قرص الدورة سيخرج إن شاء الله بعد مراجعته من طرف المشايخ، ثم ينسخ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد. وهذا ليس بالجديد علينا والحمد لله، فقد من الله عز وجل علينا من قبل ومن أعوام مضت بنشر الخير ونشر المضويات ونشر كتب أهل العلم، وهذا معروف ولله الحمد والمنة، له الحمد وحده. وإنما الإخبار من هذا من باب قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. فسينسخ القرص ويوزع على الإخوان بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر الإخوان شكرا جزيلا على ما قاموا به ليلة البارحة، إخوة المنظمين والإخوة الذين ساعدوا واستجابوا للنصائح. ونكرر كذلك يعني إذا كان يعني الشيخ يلقي في الدرس، فالإخوة يخرج بعضهم في بداية الدرس والآخرون في منتصف الدرس والآخرون في آخره، حتى يتوضأ الجميع يعني دون وقوع زحمة يعني في المراحل. ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. سبحانه الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن درس اليوم كان من المفروض أن يلقيه على مسامعنا الشيخ نعيم قديد حفظه الله، ولكنه اعتذر وعذره مقبول، وكان مما أخذته على نفسي أن أسد الفراغ عند غياب أي شيخ من المشايخ، حتى نفوت الفرصة على الشيطان ولا نفوت الفرصة على أنفسنا في ذكر رب العالمين. عسى الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكرنا رب العالمين في ملأ الملائكة الكرام. فأما الأسماء الحسنى المعدة لهذه الحصة هي على التوالي: الحكم والحكيم والحاكم والوكيل والكفيل. فأما الحكم فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما، فغير الله محكوم، غير الله محكوم عليه وليس حكما، وغير الله حكمه فيه جور وفيه ظلم وفيه نقص وفيه عيب، والله عز وجل هو الحكم. ومن السنة لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد عن يزيد بن هانئ أو عن هانئ بن يزيد الحارثي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت مسلم وشريح عبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. والشاهد من الحديث: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومعنى الحكم هو الذي يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وأما الحاكم فورد في كتاب رب العالمين في 5 مواضع، منها في سورة الأعراف، قال الله تبارك وتعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، على صيغة الجمع. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، هذا قول المؤمنين للكافرين: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هو الذي ينصر أهل الحق ويعاقب أهل الباطل. لذلك قال بعضهم لبعض وتواصوا بالصبر: فإن عاقبة الصبر حميدة، وإن أحكم الحاكمين لا يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي موضع آخر في سورة يونس قال الله تبارك وتعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي موضع آخر في سورة هود قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله عز وجل خير الحاكمين وأحسن الحاكمين وأحكم الحاكمين. ذكر صاحب كتاب المنهج الأسماء أو النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى لصاحبه حمود النجدي، وهو من طلبة العلم الكويتيين، وقد أثنى الشيخ صالح آل الشيخ على هذا الكتاب في مقدمته أو بعد سؤال طرح عليه في شرحه للعقيدة الطحاوية، وقال: هذا أفضل كتاب ألف في هذا الزمان. ثم ثنى بما جمعه الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله. ذكر صاحب الكتاب وعزى في كتابه إلى القرطبي صاحب الجامع
في المجلد السابع الصفحة 70 قال: الحكم أبلغ من الحاكم. قال: الحكم أبلغ من الحاكم، إذ لا يستحق التسمية بالحكم إلا من يحكم بالحق. الذي يحكم بالحق هو الحكم، لأنها صفة تعظيم ومدح، والحاكم جارية على الفعل بمعنى الحكم يحكم، فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق، فلذا يسمى السلطان حاكم، قد يحكم بالحق قد يحكم بالباطل فهو حاكم. الله عز وجل خير الحاكمين وأحسن الحاكمين وأحكم الحاكمين، وهو الحكم جل ذي علا. ومن أسماء الله الحكيم ورد في القرآن الكريم 94 مرة، ورد في القرآن الكريم 94 مرة، ورد بالإضافة في أغلبها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وغيرها من الآيات في كتاب رب العالمين. الحكيم قيل مشتق من الحكم، اشتق الحكيم من الحكم، والحكم في اللغة هو المنع. قال الشاعر العربي: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. امنعوا المنع. وسمي لزام الدابة بالحكمة لأنه يمنعها من الجماح، الحكمة التي توضع في فم الدابة تمنعها من السير ويرحيها صاحبها لها حتى يتسن لها ذلك. وقيل مشتق من الحكمة، وهي إصابة الأقوال أو إصابة السداد في الأقوال والأفعال. فالله عز وجل حكيم بمعنى أنه يمنع الظلم بين المتخاصمين، ويمنع الفساد عن عباده، وهو حكيم، أقواله سديدة، أفعاله حميدة، أخباره صادقة، أحكامه عادلة. فالحكمة وضع الشيء في محله وفي موضعه اللائق به، وضع الأمور في أماكنها المناسبة وأماكنها اللائقة بها، هذه هي الحكمة. حكمة رب العالمين من صفاته، وهو الحكيم. فالله تبارك وتعالى حكم، حاكم، حكيم، ومحكم. الله عز وجل محكم، ليس من أسمائه لا من صفاته، أنه محكم. والمحكم هو المتقن للصنعة، أحسن التقدير وأتقن التدبير، صنع الله الذي أتقن كل شيء. حكم يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. حاكم إليه ترجع الأمور ويسلم له في حكمه، إليه الحكم أو له الحكم وإليه ترجعون. حكيم أقواله سديدة وأفعاله حميدة، وكل ما يفعله لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو محكم أتقن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعته. هذا فيما يتعلق بمعاني هذا الاسم الكريم، وهو اسم الله عز وجل الحكيم. العنصر الآخر أثر هذا الاسم على العبد، أو كيف يتعبد الإنسان ربه بهذا الاسم، والآخر تكون عقدية وعملية، تكون عقدية وعملية. فأما الآثار العقدية أن يعتقد العبد أن حكم الله الكوني قد انفرد به سبحانه وحده لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الحكم لله كونا وشرعا لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. يعتقد العبد المؤمن أن الله عز وجل انفرد بحكمه في الكون، فقضاؤه على الخليقة جاري وأقداره نافذة لا يستطيع أحد ردها، ما كتبه الله وما قضاه الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، الأولى متصلة والثانية منفصلة، ما قضى الله كائن لا محالة متصلة، والشقي الجهول من لا محالة منفصلة. وقد انحرف في هذا طوائف لم يعتقدوا أن الله عز وجل منفرد بحكمه الكوني، ولم يتعبدوا لله عز وجل بهذا الاسم، كالملاحدة الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، الفلاسفة والدهريون وعباد الطبيعة طبائعيون يقولون الطبيعة هي التي تفعل وهي التي يعني فعلت كذا وفعلت كذا ولا يرجعون الأمر إلى الله، يعني هؤلاء لم يعبدوا الله ولم يعظموا الله حق تعظيمه، وانحرفوا يعني في هذا الباب ونسبوا الأفعال لغير الله وأشركوا بالله في ربوبيته وكفروا بالله. ومنهم الرافضة الشيعة الذين جعلوا لأئمتهم تصرفا في الكون وأنهم يدبرون الأمر استقلالا دون الرجوع إلى الله، هذا من أشد الكفر بالله رب العالمين، كما ذكره خمينيهم في كتابه الحكومة الإسلامية، قال إن لأئمتنا سلطة تكوينية على جميع ذرات الكون فما ترك لله شيئا، بل جعل لأئمتهم تصرفا في جميع ذرات الكون وما ترك لله شيئا، وكما يعتقد الصوفية كذلك حيث أشركوا بالله في الربوبية وسلبوا الله عز وجل حكمه الكوني ولم يتعبدوا لله بهذا الاسم، وزعموا أن لهم أوتادا وأقطابا من الأموات يدبرون الأمر مع الله، يدبرون أمور الكون، ولهم في ذلك قصص وأساطير وخرافات ومنامات يعتمدون عليها، ومرجع القوم إلى هذا، يأخذون دينهم عن الخرافات والأساطير والقصص ونحو ذلك مما هو مخالف للكتاب والسنة. ومما ذكروه واستفاض عندهم قصة نسبوها إلى عبد القادر الجيلاني، ويعدونه من الأقطاب الذين يسيرون الكون، يقولون أنه كان له من مريديه من هو من المقربين إليه، فتأخر يوما عن مجلسه فسأل عنه فقالوا قد مات أحد أبنائه، فذهب إليه وأنبه كيف لم تعلمني بذلك، ثم قال لعل الأمر لم ينقض بعد، ثم لحق بملك الموت وقد حمل الأرواح التي قبضها في ذنبي. ملك الموت يحمل، هذا هم الذين ذكروا، هذه اعتقاداتهم، وملك الموت يحمل الأرواح التي قبضها في ذنبي وقد صعد بها. فأدركه عبد القادر الجيلاني كما يقولون، فضرب الزنبيل من يده، فرجعت الأرواح كل روح إلى جسدها. ففرح المريد بصنع شيخه، وما زاد الطين بله وما زاد في الكفر أن ملك الموت عرج إلى رب العالمين فقال إن عبدك عبد القادر لحقني وفعل وفعل. فذكروا أن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال ما دام يعني أخذ منك هذه الأرواح قبل أن تصل إلينا كان أفضل، أفضل من أن يصل إلينا إلى العرش. أو كما قال هل يعني ترون أن في الدنيا كفر أشد من هذا؟ هذا يفتخرون به هؤلاء القوم، يرون أن لأئمتهم أو لمشايخهم قدرة في الإحياء والإماتة. لذلك لا تتعجبوا أن المشايخ يذكرون أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من وجوه، منها أنهم أشركوا بالله في الربوبية في الأفعال التي لا تليق إلا بالله رب العالمين، حتى الإحياء والإماتة ما تركوا شيئا يليق بالله إلا وجعلوه لمشايخهم وأئمتهم. إن الحكم إلا لله أن يدبر الأمر ويفعل ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه وأكرمهم عليه، دعا على صناديق قريش ممن آذوا الله ورسوله، دعا عليهم وقال اللهم لعنهم، اللهم لعن فلان الحارث بن هشام وأبا جهل وفلان، فسمى منهم أقواما. فنزل قول رب العالمين ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقد تاب الله على بعضهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فكيف يقول هؤلاء أن لنا من الأمر شيء؟ كذب فجر مشركون شركوا بالله رب العالمين. مما يعتقده العبد أن الله عز وجل منفرد بالحكم الشرعي، فله حق التشريع وحده لا شريك له، فلا أحد يشرع معه، فالحكم لله رب العالمين. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول رب العالمين تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، عليه هو ربي، عليه توكلت وإليه أنيب. فالحكم إلى الله، التشريع والعبادات مردها إلى الله، كل عبادة لم يأتي ذكرها في القرآن الكريم ولا في السنة فلا تعبدوها، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. تشريع لله وحده، تشريع في المعاملات، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. إن حرق في التعبد لله بهذا الاسم طوائف، منهم العلمانيون أفراخ الملاحدة الذين شرعوا وسنوا من القوانين المخالفة لكتاب رب العالمين، فمن زعم منهم أنها أفضل من شرع الله أو أنها مساوية لشرع الله أو أنه يجوز الحكم بها كالحكم بكتاب الله وقالهما سواء، هذا لا نصيب له في الإسلام، كذا ما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في فتاويه وعليه أهل العلم. فلا يكون له حظ في الإسلام إذا اقترن بالتشريع استحلال ذلك أو شحود الحكم بكتاب الله أو المعاندة، كان معاندا معارضا شرع رب العالمين، وانحرف فيه كذلك الصوفية الذين رجعوا في تشريع العبادات إلى مشايخه، فترى لهم أورادا وأذكارا وأصناف من العبادات ليس فيها آثار من علم، لا يرجعون فيها إلى ذكر رب، لا يرجعون فيها إلى ما شرعه رب العالمين. تجد طائفة من الصوفية قالوا لهم الرحمانية يذكرون الله باسم الرحمن، يذكرون يستعملون السبحة ويذكرون الرحمن، الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال فاذكروه بها، يدعى بأسمائه الحسنى. وهؤلاء كل طائفة لهم اسم يزعمون أن له قدام من الجن، من استعمل الاسم بطرق خاصة في كتبه بوظائف خاصة بأعداد معينة وبطهارة معينة وخلوة معينة نزلت عليه هذه الرواحين وهي شياطين تتنزل عليه فتخدمه ويقولون قدام الأسماء الحسنى. وكل من ترك كتاب الله ابتلاه الله بالظلام، ومن يعش عن ذكر الرحمة نقيض له شيطانا فهو له قرين. المعرض عن كتاب رب العالمين متبع للشياطين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا كتاب الله فاتبعوا ما جاءت به الشياطين، كتب السحر والكفر والزندقة جزاء لها. كل من ترك كتاب السنة هذا جزاء، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن آثار التعبد لله باسمه الحكيم اعتقاد أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في أفعاله وفي مخلوقاته وفي مصنوعاته تبارك وتعالى، فكل ما يفعله الله لحكمة يعلمها وقد نجهلها، فينبغي التسليم لله فيما يفعل، لأنك تعلم أنه حكيم تقول أن الله حكيم فتثبت لله الحكمة، فأفعاله في خالقته وأفعاله في تدبير كونه وتصريف مخلوقاته لحكمة أرادها، الحكمة الكونية، إثبات الحكمة الكونية لله عز وجل، واعتقاد أن أفعال الله جميعها لحكمة أرادها. وهذا الباب قل من يسلم من الضلال فيه. ونذكر قول ابن القيم رحمه الله في هذا، يقول ابن القيم رحمه الله وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظن بالله ظن السوء فيما يختص به أي فيما فعله الله به وفيما يفعله بغيره. قال ولا يسلم من هذا إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فتش نفسك هل أنت ناجي من هذا. من الناس من إذا رأى في نفسه أنه سلك طريق العلم ولم ينل منه مبتغاه، ظن أن هذا إجحاف في حقه، هو في نفسه يعتقد هذا أنه ما ينبغي، ينبغي أن يكون عالما جهلا، فيظن بالله ظن السوء. والله أعطاك الله على قدر، أعطاك الله عز وجل على قدر قيمته. من الناس من يصاب بمرض فيظن بالله ظن السوء، قال والله أنا ما أستحق كل هذا ولم أفعل شيئا، ولا يرى لله حكمة في فعله. ينبغي أن تسلم لله. منهم من يرى غيره، يرى أهل الصلاح في الفقر والفاقة والأمراض، ويرى أهل المعاصي والفجور يتقلبون في النعم فيعترض على ربه، يقول ينبغي أن يكون حال هؤلاء في الفقر والفاقة والمجاعة لأنهم كفار، وينبغي أن يكون هؤلاء أهل الإيمان في رغد العيش وفي سعته ولهم من المال والأولاد، فيعترض على حكمة الله عز وجل في أفعاله. هذا ما أثبت لله الحكمة، وما أثبت لله الحكمة الكونية في أفعاله التي يفعلها، وهذا ظن السوء بالله. كذلك من ظن أن الله عز وجل يديد الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله ظن السوء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن التعبد لله عز وجل بهذا الاسم إثبات أو اعتقاد الحكمة فيما أمر الله به شرعا، الحكمة الشرعية فيما قضاه الله شرعا في العبادات التي شرعها الله، كل عبادة شرعها الله إلا ولحكمة علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. عبادة الصلاة، عبادة الصوم، عبادة الزكاة، عبادة الحج، كل ما شرعه الله لحكمة أرادها، ما أحله الله لحكمة يعلمها، وما حرمه الله لحكمة قد نعلمها وقد نجهلها. يسلم العبد لربه فيما حكم به شرعا فله الحكم وإليه يرجعون. ومن آثار التعبد بهذا الاسم عمليا أي عقديا، يعني ذكرنا أربعة ربوع، عمليا كيف تتعبد لله عز وجل باسمه الحكيم وباسمه الحاكم والحكم. أولا، إذا استرعاك الله رعية عليك أن تدين لله بالحاكمية وأن تحكم بكتاب الله، أن تحكم بكتاب الله فيما استرعاك الله عليه، فيما استرعاك الله من رعية، أن تحكم بكتاب الله على نفسك في تصرفاتك في بيتك ومع أهلك ومع أولادك، تدين لله هو الحاكم، ومرد الأمور مرجعها إليه، وحكمه في نافذ، وحكمه تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يكون. وهذا الذي فرط فيه دعاة الحاكمية، يذكرون الحكم بكتاب الله والحكم بما أنزل الله، ولا تتوجه أنظارهم إلا إلى السلاطين والولاة، قال كل البلاء بسببه، أنهم لا يحكمون بكتاب الله. انظر إلى نفسك، هل أنت ممن حكم كتاب الله على نفسه؟ انظر، انظر إلى هؤلاء، أغلبهم لا يحكمون كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، فتراهم قد تشبهوا بالكفرة والمشركين، وترى آثار السنة لا تظهر عليهم، ولا ترى تعظيما لله في قلوبهم، ولا تعظيما لدينه ولا لشرعه. كل ما ذكرت سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا من القشور، وهذا يعني من المستحبات، وفرقوا. ف في تحكيم الله عز وجل وفي التعبد لله باسمه الحاكم والحكم في أنفسه وفي أهله في ضراره وفي نسائه. الواجب على العبد إذا استرعاه الله رعية أن يحكم فيهم بكتاب الله. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الأمر الثاني: الواجب على العبد عند الخلاف أن يرد النزاع إلى حكم الله. قال الله عز وجل: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى رب العالمين. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والواجب على من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله أن يرضى بذلك تحقيقا باسم الله الحاكم والحكم. من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليرضى. وهذه صفات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وأما أهل النفاق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأمر الرابع: الواجب على المؤمن تحقيقا وتعبدا لله باسمه الحاكم والحكم أن يرضى بحكم الله، الرضا بحكم الله بما حكم، بما حكم كونا وبما حكم شرعا. أن ترضى بما حكم كونا بما وقع، الرضا بقضاء الله، تعلم أن الذي وقع وقع بقضاء الله وبقدره. أحيانا الإنسان يتفجر إذا رأى كثرة المعاصي، كثرة الفسوق، كثرة الفجور، يتفجر، ولكن عليك أن تعلم أن هذا بقدر الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على قلب رجل واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فبذلك يعلم العبد هذا حكم الله، حكم الله الكوني، وعليك أن تسعى بشرع الله ولا ترضى بالمقضي إذا كان شرا وتدفعه بشرع الله. أما الرضا بفعل الله بقضاء الله هذا الذي ينبغي أن يكون. فرق بين القضاء والمقضي. القضاء فعل الله، فعل الله ترضى به في جميع الأحوال. المقضي إذا كان خيرا النفس ترضى به، إذا كان شرا يدفعه العبد ولا يرضى به. لا يرضى بالجهل يدفعه بالعلم، لا يرضى بالجوع يدفعه بالغذاء، لا يرضى بالمرض يدفعه بالتداوي. هذا من شرع الله. أما أن يعترض على حكم الله الكوني أبدا، ما رضي، ما رضي باسم الله الحكيم ولا باسمه الحاكم والحكيم. الرضا بحكم الله الشرعي، الرضا بأحكام الله الشرعية. إذا وقعت في خصام أو وقع شجار بينك وبين أحد إخوانك وتحاكمت إلى رجل من علماء المسلمين وحكم عليك، إذا حكم لك ترضى، إذا حكم عليك ينبغي أن ترضى، ترضى بحكم الله تحقيقا لعبودية الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا فيما يتعلق بالأسماء الثلاثة: الحكم والحكيم والحاكم. قلنا أن الحكم تراجعوا يا إخواننا، الحكم هو الذي يحكم ما يريد، نعم، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى، الحكم. الحاكم هو الذي يسلم له في حكمه وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. والحكيم هو ذو الحكمة، أقواله سديدة وأفعاله حميدة وأخباره صادقة، أحكامه عادلة سبحانه وتعالى. والمحكم هو المتقن الذي أحسن كل شيء وأتقن تدبير كل شيء سبحانه وتعالى. وأما فيما يتعلق باسم الله الوكيل، الوكيل والكفيل، فأما الوكيل فذكر في كتاب رب العالمين 14 مرة الوكيل. قال الله تبارك وتعالى: وهو على كل شيء وكيل، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل هو الوكيل. الوكيل مشتق من وكل، يوكل وكالته. فالعبد وكل ربه ثقة بكفايته لتمام ثقته وقوة يقينه بكفاية الله عز وجل له، فوض إليه أموره، ولعجزه وفقره عن إدراك مصالحه، فجعل الله عز وجل وكيلا. والوكيل هو القيم القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على حوائجها. وقال قول الله عز وجل: وكفلها زكريا. والوكيل والكفيل يشتركان في المعنى. الكفيل كفيل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يكفله، يقوم على حوائجه، يقوم على حوائجه. فالله عز وجل هو القائم على كل نفس بما كسبت. ومن معاني الوكيل الكافي، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يكفي عبده ما أهمه من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومن اعتقد كفاية الله عز وجل كفاه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو كادته السماوات والأراضين وهو متيقن بكفاية رب العالمين لجعل الله له من كيدهن مخرجا، ولجعل الله له من كل ضيق فرجا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. من معاني الوكيل الكفيل، وهو المتكفل بأرزاق الخليقة. تكفل الله بأرزاق الخليقة وبحوائجها وبتدبير شؤونها. ومن معاني الوكيل المستقل، بأمر الموكول إليه استقل بذلك. فقولك وكلت فلانا، إذا قيل لك هل وكلت غيره؟ قال لا، وكلت فلانا، استقل بالوكالة. فالمستقل بتدبير شؤون الخلائق وقضاء حوائجه هو الله تبارك وتعالى، استقل بهداية القلوب، ولا أحد يستطيع أن يهدي عبدا ضل. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هدايته بعلم، لعلمه تبارك وتعالى بمحال الهداية وبمحال الضلال. من يصلح أن يهدى، ومن لا يصلح أن يكون محلا للهداية. استقل الله عز وجل برزق الخليقة بأرزاقهم، فلا أحد يملك معه شيئا، فرزق الخلائق أجمعين على رب العالمين تكفل به، تكفل بجميع المخلوقات وبأرزاقها. وهذا يرد قول الملاحدة: ومن كان على شاكلتهم ومن كان من أذنابهم من المستغربين والمستشرقين والعلمانيين ممن يحذرون من الانفجار السكاني خشية المجاعات والفقر، أهل الإسلام في أمان من هذا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تكفل الله بأرزاق الخلائق أجمعين، وما جعل الأرض محلا له وتضيق به كما يزعمون، يحدث انفجار حتى تضيق الأرض بما رحبت عن أهلها. هذه تحليلاته، لأنهم بمعزل عن كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالوكيل معاشر الإخوان له أربع معاني التي سبق ذكرها: هو الكافي سبحانه وتعالى، وهو القيم القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الكفيل تكفل بأرزاق الخلائق بحوائجها، وهو المستقيم وحده لا شريك له بأمر الخلائق أجمعين. والوكيل معناه الكافي والكفيل، وهو عام وخاص، عام لجميع الخلائق أجمعين، لقول الله تبارك وتعالى: وهو على كل شيء وكيل. ولقول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء وكيل. الوكيل من أسماء الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء وكيل. وكالة عامة على جميع المخلوقات، وليست كوكالة المخلوق. وهذا كلام رصين متين ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قال رحمه الله: وكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة ينوب بعضهم عن بعض، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تعالى فوكالته من نفسه لنفسه، متضمن لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه خللا ولا في تدبيره نقصا وعيبا سبحانه وتعالى. هذا الوكالة العامة لجميع المخلوقات، أما الخاصة فهي لخاصة عباده المؤمنين، يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا قول أهل الإيمان، وهذا خاص بهم وليس عاما كقوله تبارك وتعالى: وهو على كل شيء وكيل. الكفيل من أسماء الله تبارك وتعالى، وورد مرة واحدة في القرآن الكريم، مرة واحدة في قوله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والكفيل المتكفل بأرزاق الخلائق أجمعين، والرزق رزق عام ورزق خاص. فأما الرزق العام ما يقوم به البدن من طعام ونحوه، وما من دابة إلا على الله رزقها. وأما الرزق الخاص ما يصلح به القلب من العلم النافع والعمل الصالح. فالعبد يدعو ربه يقول: اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا. هذا رزق، هذا رزق خاص. الله عز وجل تكفل بالأرزاق الخاصة وبالأرزاق العامة لجميع عباده. آثار هذا الاسم على العبد، أو كيف يتعبد العبد ربه بهذا الاسم. أولا الآثار الاعتقادية، أن يعتقد أن الله عز وجل هو الوكيل وحده، هو الوكيل وحده لا شريك له. انفرد بصفة الوكالة التي لا يشاركه فيها غيره، واشتراك الصفات بين الخالق والمخلوق وارد. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول الشيخ صالح الشيخ في شرحه للطحاوية: الاشتراك في ماذا؟ في معنى الصفة، معنى السمع والبصر، معنى الوكالة في اللغة. هذا موضع الاشتراك بين الخالق والمخلوق في معنى الصفة. الاختلاف في ماذا؟ أن يجيب في كيفية الصفة. الأمر الثاني في حقيقتها أو في كمالها، كمالها لله ونقصانها للمخلوق. الاختلاف في أمرين: في كيفيتها وفي حقيقتها وكنهها، والاشتراك في معناها. فأما المعنى ففيه الاشتراك بين الخالق والمخلوق، وما ضل من ضل إلا لظنهم أن الاشتراك في معاني الصفات يقتضي الاشتراك في الذوات. وأهل السنة يقولون: لا يلزم من التماثل في الصفات التماثل في الذوات. وهذه من القواعد في باب الأسماء والصفات: لا يلزم من التماثل في الصفات التماثل في الذوات. تقول يد النملة ويد الفيل، اليد معلومة المعنى، هل يد النملة كيد الفيل؟ أبدا. إذن فالتماثل لا يلزم، التماثل في الذوات لا يلزم من التماثل في الصفات. تعتقد أن الله عز وجل هو الوكيل وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بوكيل. قال الله عز وجل: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بحفيظ ولا شهيد ولا رقيب. النبي صلى الله عليه وسلم نذير، والله عز وجل وكيل. انفرد الله تبارك وتعالى بها. من الآثار الاعتقادية كذلك أن يعتقد العبد أن توحيد الله عز وجل لا يكون إلا بالتوكل عليه وحده لا شريك له. فالتوكل على الله من التعبد باسمه الوكيل، تتوكل على الله. ومن آثار أن هذا الاسم أن تتوكل على الله تبارك وتعالى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل متعلق بتوحيد الألوهية كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكل عليه. وقال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، على الوكيل وهو الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على الميت لأنه ليس بحي، ولا تتوكل على الحي الذي يموت، لم يبقى إلا توكلك على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. ومن آثار هذا الاسم العقدية اعتقاد أن الله عز وجل حسبه وكافيه، حسب العبد وكافيه. فحسبك الله وكافيك الله عن كل ما أهمك، فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اعتقاد أن الحسب لله وحده: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قد يقول قائل أن حسب النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه من المؤمنين، حسبه الله وحسبه من اتبعه من المؤمنين لهذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا المعنى خطأ، العطف على الكاف: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فمعنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فالحسب لله وحده لا شريك له. والحسيب يعني كالوكيل يتوكل عليه سبحانه، والحسب بيده وحده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. من آثار أو الآثار العملية لهذا الاسم على العبد الدعاء به. روى أبو داود في سننه وحسنه الألباني حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نعم تفضل، من أراد الخروج فليخرج بدون سيدة. دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تعبد لله بدعائه، توكل عليه واللجوء إليه، تفويض الأمور إليه وحده لا شريك له، واعتقاد حسبه وكفايته لعبده، فيلجأ العبد إلى ربه في جميع شؤونه. من الآثار التعبدية لهذا الاسم التوكل عليه والاعتماد عليه وبذل الأسباب في جلب ما ينفع العبد ودفع ما يضره، وهو حقيقة التوكل على الله، اعتماد القلب على الله مع اعتقاد كفايته وتمام الثقة به سبحانه، مع بذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ففيه تعلق القلب بالله من جهة، هذا تعبد القلب، وفيه بذل الأسباب من جهة، بذل الأسباب من الجهة الأخرى، والأسباب المأذون فيها شرعا التي أذن الله فيها، اجتناب الأسباب المحرمة ولا يركن إليها مع عدم الركون إليها. فالتعلق بمسبب الأسباب وبرب الأرباب مع بذلها، عدم الركون إليها وعدم العجز عنها ابتداء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، توكل على الله، ولا تعجزن، لا تعجز عن بذل الأسباب، ولا تعجزن. وعدم الركون إليها ينجي العبد يعني من التعلق بها، بل يبقى قلبه متعلق بالكفيل المتكفل سبحانه وتعالى بقضاء حوائج عباده، المتكفل سبحانه وتعالى بنصره وبرزقه. من الآثار العملية لهذا الاسم أن ترضى بالله كفيلا، أن ترضى به، وأن من رضي بالله كفيلا ساق له الله عز وجل الخير، وهو ما نختم به هذا لهذا الباب. حديث رواه البخاري بصحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل رجلا أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء. قال: كفى بالله شهيدا. قال: أتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. يعني تأمل، كفى بالله شهيدا، رضي بالله شهيدا، ورضي بالله كفيلا. فقال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج مكانها أي أغلق عليها وأحكم الإغلاق حتى ترمى في البحر ولا تضيع الأمانة، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، ثم سألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له أي ماله فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبه يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت، يعني أتاه ب1000 دينار أخرى ظنا منه أنها لا تصل إليه، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرتك أني لم أجد مركبا. أخبره بالسر، ما قال بعثت الخشبة، هو فعل ذلك حتى تبرأ ذمته أمام الله، الدين الذي تأخذه يا عبد الله تعلق به حق الخالق تبارك وتعالى في كونه علم أو شهد المجلس الذي أخذت فيه المال، وأنت عازم على رده أو على الخيانة في موضع الائتمان، هذا حق الله وحق العبد في إرجاع ماله إليه، فهو فعل ذلك طلبا لبراءة الذمة أمام الله، لذلك قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة، لأن كتب صحيفة كتب فيها من فلان إلى فلان، كتب فيها بيان أن هذا المال لفلان. قال قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. ففيه أن من رضي بالله كفيلا كان الله في ظنه كما ظن، كما اعتقد كفاية الله له في إيصال حق الناس إلى أهله كفاه الله ذلك. بعض الناس اليوم استدين الأموال ثم لا يوفق لردها بسبب عدم الصدق مع الله، ليس صادقا مع الله. لو كان صادقا لأدى الله عنه، لو كان صادق ودع الله وقال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، دعا الله عز وجل أن يرفع عنه الذلة التي تكون على وجهه المستدين، لوجد الله عند ظنه. ولو صدق الله لكان خيرا له. الصدق مع الله من جاءت، يكون العبد صادق مع الله. تعبد الله عز وجل على جهة الظن، على جهة الظن الحسن، على جهة اليقين، تحسن الظن بالله تبارك وتعالى وتستيقن أن الله تبارك وتعالى لن يضيعك. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى يضيعه برزقه وقد أهمه أمر الدنيا من سوء الظن بالله. الله عز وجل يرزق الوحش، يرزق الطير، يرزق الأفاعي، يرزق الذئاب، يرزق العفوش الدواب، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فكيف لا يرزقك يا عبد الله وأنت ممن هو مثبت له منيب، يعبده يرجو رحمته ويخاف عذابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا، وأن يتجاوز عنا زللنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول لك يكون حكم الله كوني ويكون شرعي، ما الفرق بين الحكمين؟ الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي، كالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فحكم الله الكوني يلزم منه الوقوع لا محالة، هذا الأمر الأول، ولا يلزم أن الله يحبه. احفظ أمران: الوقوع والمحبة. والوقوع والمحبة ضابطين في حكم الله الكوني والشرعي. حكم الله الكوني يلزم منه الوقوع، ما قضاه الله كونا كائن لا محال، ولا يلزم منه المحبة كخلق الشياطين والشرور والشرك والمعاصي. لا يلزم أن الله يحبه، ولكن الله قضاه وحكم به، هذا حكم الله الكوني. حكم الله الشرعي العكس، يلزم منه المحبة ولا يلزم منه الوقوع. حكم الله الشرعي يحبه الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يحب الله أن يعبد وأن يشكر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى من عباده الشكر والعبادة، يرضى سبحانه وتعالى أن يكون الخلق يعني كلهم عابدين خاضعين له، وأن يدخلوا الجنة. ولا يلزم منه الوقوع، لا يلزم من هذا أن يقع، قد يقع وقد لا يقع. بهذا يزول عن العبد إشكالات المتكلمين، التفريق بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي، وحكم الله الكوني وحكم الله الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم. قال: هل يصح هذا القول؟ هو في الحقيقة يعني الأسئلة المفروض تطرح على غيري، ولكن نجيب بما نعلم. نتكل على الله وعليك، ونتكل على الله ثم عليك. التوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية فيه توجيه فقط بالنسبة للأسئلة. الإنسان كنت تكلمنا على الصبر، لو كان مثلا هو يعلم أن التوكل هذا السؤال في توكلت على الله ثم عليك، لو كان صادق، ونحن لا نتهم أحدا، ولكن ييسر على الملقي وعلى المحاضر الخير ويفتح باب تاع خير. يقول مثلا قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز فيه التشريك ولو بأداة العطف ثم، يقول قرأت هذا، فيسهل على من يلقي، يسهل عليه الجواب، فيكون سؤاله لما سؤاله فيه تسهيل. هذا مع أن يستعمل مع جميع المشايخ خاصة طلبة العلم الصغار أمثاله حتى يكون الخير عام. أما أن يطرح السؤال والسائل يعلم الإجابة ثم يستدرك بالنصيحة ثم يقع يكثر الكلام، ولو اختصره لكان فيه الخير، الصدق فيه الخير. قوله هل يصح هذا القول اتكل على الله وعليك؟ لا يجوز، لا يجوز التشريك. تشريك العبد بالله عز وجل يعني في العبادات ما شاء الله وشركه، لا في ما يتعلق بفعل الله الكوني ولا في العبادات، توكلت على الله وعليك، أو أخاف الله وأخافك، أحب الله وأحبك، أدعو الله وأدعوك، لا يجوز التشريك. وهو التشريك لا تجوز بين الله وبين خلقه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ولا شك أن للمخلوق مشيئة. التوكل عبادة قلبية، العبادة القلبية لا يصح فيها التشريك لا بواو العطف ولا بثم، فلا تقول توكلت على الله وعليك ولا توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا يصح فيها التشريك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ما معنى توحيد الحاكمية؟ أنا تكلمت قلت الحاكمية ما قلت توحيد الحاكمية، أنت فاهم. توحيد الحاكمية قسم رابع عند الحركيين ومن نحى نحوه، ولا يصح أن يضاف إلى التوحيد قسم رابع بعد الأقسام الثلاث التي استقرأها أهل العلم وتواترت عندهم. وقولهم توحيد الحاكمية لا يخرج عن الربوبية أو الإلهية والأسماء والصفات، فالحاكم هو الله رب العالمين لأنه يحكم حكما كونيا، والحاكم هو الله رب العالمين حكما شرعيا تعلق ذلك بالألوهية، وبالأسماء والصفات فهو حكم حاكم حكيم، فتعلق توحيد الحاكم بالأقسام الثلاث ولا خروج له عنها، فلا يفرد بقسم خاص. ولو فتحنا هذا الباب لمن سد هذا الباب، ويأتي آخر ويقول يعني توحيد الرازقية، ويأتي آخر يقول توحيد الخالقية، ويأتي آخر، هي ثلاث أقسام، ومرجع كل يعني كل الأسماء الحسنى والصفات الأولى يعني إلى هذه الأقسام، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، التسجيل نحن لا نسمح به، فمن سجل شيئا فليمحو، بارك الله فيكم. أما القرص يعني قرص الدورة سيخرج إن شاء الله بعد مراجعته من طرف المشايخ، ثم ينسخ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد، وهذا ليس بالجديد علينا والحمد لله، فقد من الله عز وجل علينا من قبل ومن أعوام مضت بنشر الخير ونشر المطويات ونشر كتب أهل العلم، وهذا معروف، ولله الحمد والمنة، له الحمد وحده. وإنما الإخبار من هذا من باب قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فسينسخ القرص ويوزع على الإخوان بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر الإخوان شكرا جزيلا على ما قاموا به ليلة البارحة، إخوة المنظمين والإخوة الذين ساعدونا واستجابوا للنصائح. ونكرر كذلك يعني إذا كان يعني الشيخ يلقي في الدرس، فالإخوة يخرج بعضهم في بداية الدرس والآخرون في منتصف الدرس والآخرون في آخره، حتى يتوضأ الجميع يعني دون وقوع زحمة يعني في المراحل. ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.